صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك، مني أعظم الأنباء، ذاق ذفون كبدا له قطعا، وذا في كربلاء موزع الأعضاء، ملقى على وجه الصعيد مجردا، في فتية بيض الوجوه وضائي، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار، تسبح في غدير دمائي، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء، غضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج، للحناء ساعة القشرى يوم مر بالمذابيح، كلهم عرايا والستر من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم وناب نطيح، وتصيح شاب الراس من عظم الرزية، وليل على شبه النبي تلطم بالخدود، من شافته مقطع فوق الترب ممدود، صاحت بي ابني لبستني ثياب الحدود، من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي، ورمل على الجاسم وتلطم صدرها، تنادي عروسك بن سعد يا ابن أسرها، وانت طريح وجثتك محد قبرها، دلل يا عقل شلون بالغبر رمية، وام الرباب تحوم وتدور طفلها، وتحن حنين ام الفصيل على شبلها، كثر البكا والنوح ذوبها وذهلها، معذوره ما تلام من عظم الرزي. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثنا مستمرا من خلال هذه الآية المباركة حول عقيدة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وحديثنا هذه الليلة سيكون استمرارا لحديثنا البارحة، سيكون حول الشبهات التي طرحها الكاتب المعاصر أحمد الكاتب حول ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الكاتب المعاصر أثار حول مسألة ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مجموعة من الشبهات التي أنكر من خلالها ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، أحببنا أن نقف عند هذه الشبهات. الشبهة الأولى، قال هذا الكاتب بأن ولادة الإمام المهدي التي يعتقد بها الشيعة لم يقم عليها دليل صحيح ولم تدل عليها رواية معتبرة، والشيعة إنما اضطروا للقول بولادة الإمام المهدي مع أنهم لا يمتلكون دليلا، اضطروا للقول بولادته من أجل أمرين. الأمر الأول عقيدة الاثني عشرية، حيث إنهم يعتقدون بأن الأئمة اثنا عشر إماما، فلا بد تحقيقا لعقيدتهم أن يعتقدوا بولادة المهدي عجل الله فرجه، وإلا لا تتم هذه العقيدة التي يعتقدون بها. وعقيدة الاثني عشرية عقيدة لم تكن موجودة في زمن النبي ولم تكن موجودة في زمن الأئمة، وإنما اختلقها الشيعة في القرن الرابع الهجري. والدليل على ذلك قضية الإمام الحسن العسكري عليه السلام مع والده الإمام الهادي، لما توفي السيد محمد أخو الإمام الهادي عليه السلام، الروايات الواردة عن الشيعة تقول بأن البداء جرى في إمامة الحسن العسكري، وخاطبه الإمام الهادي بني أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا. فلو كانت عقيدة الاثني عشرية موجودة منذ زمن الأئمة لما أحدث الله الإمامة في الإمام العسكري بعد أن كانت في أخيه الإمام في أخيه السيد محمد بنص الروايات الواردة في كتب الشيعة. هذه الرواية وغيرها من الروايات تدل على أن عقيدة الاثني عشرية لم تكن موجودة في زمن الأئمة، بل اختلقها الشيعة بعد ذلك. هذا أولا الأمر الذي اضطرهم للقول
بولادة الإمام المهدي عقيدة الاثني عشرية وهي عقيدة غير صحيحة. الأمر الثاني الذي اضطرهم للقول بولادة الإمام المهدي هو قانون الوراثة العمودية بحسب تعبيره. شلون قانون الوراثة العمودية؟ يعني أن الشيعة يعتقدون ويلتزمون بأن الإمامة لا بد أن تكون في الأعقاب، لا تكون في الإخوة ولا تكون للأعمام ولا تكون للأخوال. وما دام التزموا بقانون الوراثة العمودية لا بد أن يلتزموا بأن الإمام الحسن العسكري خلف عقبا التزاما بقانون الوراثة العمودية، وهذا القانون ما دل عليه دليل صحيح ولا رواية معتبرة. هذه الشبهة، نحن الشيعة الإمامية ماذا نجيب عنها؟ أولا نحن عندما نعتقد بولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لنا أدلتنا التي نرتكز عليها ونستدل بها على ولادة الإمام المهدي، وقد أشرنا إلى بعضها ليلة البارحة. نحن في عقيدتنا بالإمام المهدي وفي عقيدتنا بولادته لا نستند إلى عقيدة الاثني عشرية بدرجة أولى، ولا نستند إلى قانون الوراثة العمودية بدرجة أولى. نحن ليس هذا هو دليلنا الأول. صحيح نحن قد نستدل بعقيدة الاثني عشرية، لكن ليس دليلنا الوحيد هو عقيدة الاثني عشرية، بل دليلنا أولا الروايات المتواترة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ودليلنا ثانيا التواتر التأريخي عن الرواة والثقات الذين تشرفوا برؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وقد أشرنا البارحة إلى تلك الأدلة. هذا أولا. ثانيا عقيدة الاثني عشرية، عقيدة الاثني عشرية هذه العقيدة ليس كما يقول هذا الكاتب بأنها عقيدة وجدت بعد زمن الأئمة عليهم السلام ولم تكن موجودة في زمن الأئمة، واستدلاله برواية الإمام الهادي مع الإمام العسكري ليس صحيحا وليس تاما. ليش؟ أولا عقيدة الاثني عشرية ليست فقط موجودة في كتبنا نحن الشيعة. شوف تأمل، عقيدة الاثني عشرية التي أكد عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليست موجودة في كتبنا نحن الشيعة. انت راجع صحيح البخاري، وراجع صحيح مسلم، وراجع سنن أبي داود، وراجع مسند أحمد بن حنبل، وراجع غير هذه الكتب من الصحاح لأبناء العامة، ستجد أحاديث العقيدة الاثني عشرية مبثوثة وموجودة في تلك الكتب. حينئذ نقول إذا كان الشيعة لهم غرض من لهم غرض في هذه الأحاديث فاختلقوها ولم تكن موجودة في زمن الأئمة، بل إنما حاجتهم لدعم قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه اختلقوا أحاديث الاثني عشرية. طب شلون هذه الأحاديث اختلقها أبناء العامة أيضا؟ إذا كان الشيعة لهم غرض فاختلقوها، أبناء العامة ما هو غرضهم حتى يختلقوا هذه الأحاديث؟ أبناء العامة ذكروا هذه الروايات في كتبهم وأشاروا إلى هذه الأحاديث في كتبهم، إذا كنا نحن كما تقول لنا غرض اختلقنا عقيدة الاثني عشرية بعد زمن الأئمة، خوب أبناء العامة ما هو غرضهم من أجل بيان عقيدة الاثني عشرية؟ انت راجع صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، ستجد هذه الرواية لا يزال هذا الدين قائما حتى حتى يقوم عليه 12 خليفة، وفي بعض الروايات حتى يقوم عليه 12 أميرا، وفي بعض الروايات حتى يقوم عليه 12 نقيبا. يقول جابر بن سمرة: ثم تكلم النبي بكلام خفي لم أسمعه، فسألت والدي ماذا قال النبي؟ قال: كلهم من قريش. وفي رواية أخرى: كلهم من بني هاشم. هذه الروايات التي تدل على عقيدة الاثني عشرية موجودة في كتب غيرنا قبل أن توجد في كتبنا. فعقيدة الاثني عشرية لم يختلقها الشيعة، وإنما هي عقيدة موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله، رواها الشيعة ورواها غير الشيعة. هذا أولا. ثانيا، قضية الإمام الهادي مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عندما توفي السيد محمد أخو الإمام العسكري عليه السلام، وأخبر الإمام الهادي بأن البداء جرى في إمامة الحسن العسكري، هذه الرواية رواية صحيحة، ولكن هذه الرواية لا تدل على المدعى الذي ادعاه أحمد الكاتب من أن عقيدة الاثني عشرية لم تكن موجودة، وإلا لو كانت موجودة لما كان هنالك بداء، حيث كانت الإمامة في السيد محمد بعد ذلك كانت في الإمام العسكري. نحن نقول لا تنافي ولا تعارض. ليش؟ الإمام الهادي عليه السلام أخبر الإمام العسكري بأن البداء جرى في إمامته، وقال له بنص هذه العبارة: بني أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا. لكن البداء هنا بأي شيء تعلق؟ شوف لاحظ هنا النقطة الدقيقة. الناس، السيد محمد أخو الإمام العسكري كان أكبر سنا من الإمام العسكري، والسيد محمد كما يقول عنه علماؤنا كان من فقهاء أهل البيت ومن علماء أهل البيت، من أفضل أولاد الأئمة على الإطلاق. السيد محمد بن الإمام الهادي من أفضل أولاد الأئمة، علما خلقا سجاياه مناقبه، كانت شخصيته صورة أخرى لشخصية والده الإمام الهادي عليه السلام، في العلم في الخلق في بقية الخصائص الأخرى. من هنا اعتقد الشيعة لوجود المشابهة بين السيد محمد في خصائصه وبين الإمام الهادي، وكونه أكبر سنا من الإمام العسكري اعتقدوا بأن الإمامة ستكون له من بعد أبيه الإمام الهادي. كان الشيعة يعتقدون بأن الإمام من بعد والد من بعد الإمام الهادي هو الإمام هو السيد محمد رضوان الله تعالى عليه. وإذا بالله سبحانه وتعالى يفاجئهم ويثبت لهم بأن الأمر ليس كما تصوروا، فمات السيد محمد في حياة والده الإمام الهادي عليه السلام، فانكشف، لاحظ، فانكشف الأمر للشيعة بأن الإمامة ليست فيه وإنما في أخيه الإمام العسكري. إذن أين جرى البداء؟ البداء ما جرى في إمامة الحسن العسكري، كانت إمامته معينة منذ الأزل، وإنما البداء جرى بالنسبة للناس. الناس الشيعة كانوا يعتقدون بأن الإمامة في السيد محمد، فاختاره الله في حياة والده، فانكشف الأمر للشيعة وتبين بأن الإمامة ليست فيه وإنما في الإمام الحسن العسكري. من هنا قال الإمام الهادي عليه السلام لولده العسكري: بني أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا. نعم، أحدث فيه أمرا عند الناس، حيث كان الناس يعتقدون بإمامة أخيه، ف فكشف الله لهم بأن الإمامة في الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرواية لا تدل على المدعى الذي ادعاه أحمد الكاتب من أن عقيدة الاثني عشرية لم تكن موجودة في زمن الأئمة. هذا ثانيا. الأمر الآخر الذي تعرض له وهو قانون الوراثة العمودية، وقال بأن هذا القانون هو الذي فرض على الشيعة القول بولادة الإمام المهدي، مع أنه ليس صحيحا وليس تاما ولا دليل عليه. نحن نقول قانون الوراثة العمودية وأن الإمامة تكون في الأعقاب بعد الأعقاب قانون صحيح دلت عليه الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هذا القانون دلت عليه الروايات الصحيحة التي رواها الشيخ الكليني عليه الرحمة بالأسناد الصحيحة المعتبرة عن الأئمة عليهم السلام، من بينها الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا. وورد عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تجتمع الإمامة. هناك يقول لا تعود الإمامة، في هذه الرواية لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، وإنما الله قد جعلها في علي بن الحسين، جعلها في الأعقاب بعد الأعقاب. روايات عندنا متعددة عن الإمام الصادق وعن الإمام الرضا عليه السلام وعن غيرهما من الأئمة تؤكد على قانون الوراثة العمودية، وأن الإمامة إنما اجتمعت في الحسن والحسين فقط كأخوين، بعد ذلك صار قانون الوراثة العمودية وصارت الإمامة تتنقل من الأعقاب إلى الأعقاب ومن السلف إلى الخلف وهكذا. إذن قانون الوراثة العمودية قانون صحيح ودلت عليه روايات صحيحة الأسناد ذكرها الشيخ الكليني عليه الرحمة في كتابه الكافي. هذا ما يعود إلى الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي ذكرها هذا الكاتب المعاصر قال بأن الروايات التي تحدثت عن ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه روايات متناقضة في خصوصياتها، روايات مختلفة في خصوصياتها، وهذا إن كشف عن شيء فإنما يكشف عن كذب تلك الروايات. شلون؟ يقول احنا لما نرجع الى الروايات التي تحدثت عن ولادة الامام المهدي نشوفها تختلف في خصائصها، تتناقض في خصائصها، كل رواية تقول شيئا معينا. مثلا بعض الروايات التي تتحدث عن ولادة الامام تقول ام الامام اسمها نرجس، رواية ثانية تقول اسم الإمام أم الإمام اسمها ريحانة، رواية ثالثة تقول أم الإمام اسمها سوسن، رواية رابعة تقول أم الإمام اسمها صيقل، رواية خامسة تقول اسم أم الإمام حكيمة. لاحظ الروايات التي تحدثت عن ولادة الإمام تختلف في خصائصها، هذه الرواية تقول شيء تلك الرواية تقول شيء آخر. هذا بالإضافة إلى أن الروايات تختلف في تحديد ولادة الإمام المهدي. رواية تقول ولد في النصف من شعبان سنة 255، رواية تقول ولد سنة 256. تختلف الروايات في تحديد اليوم وفي تحديد الشهر وفي تحديد السنة. اختلاف الخصائص يدل على أن الروايات روايات مكذوبة وليست صحيحة، وإلا لو كانت الروايات صحيحة لما اختلفت في خصائصها. هذه الشبهة أيضا شبهة مهمة وينبغي الوقوف عندها. نحن أولا نقول اختلاف خصائص الروايات هو أمر اعتيادي جدا في طبيعة النقل التاريخي. أنت الآن اقرأ كل القضايا التاريخية، اقرأ غزوات النبي صلى الله عليه وآله، اقرأ غزوات أمير المؤمنين عليه السلام، اقرأ تواريخ الأئمة عليهم السلام، ستجد بأن النقل التاريخي يختلف في بيان الخصوصيات ويختلف في بيان الملامح الخاصة التي يلتفت إليها بعض الرواة ويغفل عنها بعض الرواة. فاختلاف الخصائص ليس موجبا لتكذيب الرواية، حيث أن الرواية تتفق على أصل الحدث وهو ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وإنما تختلف في الخصوصيات. وهذا الاختلاف ليس بضار بعد كونه أمرا اعتياديا وطبيعيا في النقل التاريخي، هذا أولا. ثانيا نأتي إلى قضية تعدد أسماء أم الإمام عليه السلام. رواية تقول نرجس، رواية تقول سوسن، رواية تقول حكيمة. زين، الرواية لو كانت صحيحة، أمر الولادة لو كان صحيحا لاتفق الرواة على اسم موحد، طب ليش تعدد الأسماء؟ أولا أم الإمام عليه السلام كانت جارية من الجواري قبل زواجها بالإمام العسكري عليه السلام. أم الإمام كانت جارية، وطبيعة عوالم الجواري هو تعدد الأسماء، لأن الجارية تتنقل من شخص إلى آخر، يشتريها هذا يجعل لها اسما، ثم يشتريها آخر يجعل لها اسما، ثم يشتريها ثالث يجعل لها اسما، وهكذا. طبيعة العالم الجواري هو تعدد الأسماء، هذا أول. ثانيا نحن نقول تعدد أسماء أم الإمام عليه السلام ما كان أمرا اتفاقيا، بل كان أمرا متعمدا، وكان أمرا نتيجة التخطيط الإلهي. الله سبحانه وتعالى خطط لهذه المرأة أن تكون لها أسماء متعددة. لماذا؟ لما سيجري على هذه المرأة بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام. أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طلبها خلفاء بني العباس، وطلبها النظام العباسي بعد وفاة الإمام العسكري. فلو كان لها اسم واحد لسهل الوصول إليها، لكن لما تعددت الأسماء بتعمد وقصد من الإمام العسكري سيعسر وسيصعب الوصول إليها. أم الإمام أين هي؟ يقول واحد والله حكيمة. وين حكيمة؟ يقول والله ما عندنا حكيمة، احنا عندنا نرجس. ذاك يقول وين نرجس؟ يقول عندنا سوسن. تعدد الأسماء يخفي الشخصية، تعدد الأسماء يضلل على نظام بني العباس ويجعل حالة من الضبابية تمنعهم من الوصول إلى أم الإمام عليه السلام، هذا ثانيا. ثالثا ما اقتنعت بالأول ولا اقتنعت بالثاني، هذا الجواب الثالث. تعدد الأسماء ليس دائما يكشف عن تعدد المسمى. شوف لاحظ، بعض الأحيان تعدد الأسماء من أجل تعدد الخصوصيات والمسمى واحد، تتعدد خصوصيات الشخصية فتتعدد الأسماء والمسمى والشخصية واحدة. وهذا من أين نلتفت له؟ نلتفت له عند الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الزهراء الشهيدة كانت لها 9 أسماء بل أكثر من ذلك، ولكن كل اسم كان يتحدث عن خصوصية من خصوصيات الزهراء، كل اسم كان يكشف عن جانب من جوانب الزهراء، والمسمى واحد. سميت بفاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار، سميت بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس، سميت بالزهراء لأنها كانت تزهر صلوات الله وسلامه عليها وأزهرت السماوات والأرضون بنور وجهها. هكذا تعددت أسماء الزهراء لتعدد خصوصياتها والمسمى واحد. من هنا أيضا نقول بأن أم الإمام عليه السلام تعددت أسماؤها لتعدد خصوصياتها ويبقى المسمى واحدا من غير إشكال. إذن تعدد الأسماء لا يعني التناقض في روايات ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا الاختلاف في التأريخ تحديد ولادة الإمام عليه السلام، رواية تقول 255، رواية تقول 256، الاختلاف في الشهر، الاختلاف في اليوم. لو يلزم من ذلك تكذيب ولادة الإمام المهدي للزمه تكذيب ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أكو بعد واحد مثل النبي الأعظم؟ مع ذلك المؤرخون اختلفوا في تأريخ ولادته، الروايات التي تتحدث عن ولادة النبي تختلف. هذه الرواية تقول ولد في 12 من وهذا أمر سيال في مواليد سائر الأئمة وفي وفيات سائر الأئمة، يختلف المؤرخون في تحديد ولادتهم وفي تحديد وفياتهم يوما وسنة وشهرا. هذا الاختلاف أمر طبيعي. الأئمة عليهم السلام أهمل التأريخ رعاية هذه الجوانب في شخصياتهم المباركة، وبالتالي تعددت التواريخ والتحديدات التأريخية لولاداتهم ووفياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن بالنتيجة الروايات وإن اختلفت في الخصائص، لكن هذا الاختلاف ليس بمقدار الوصول إلى نقطة التناقض وبالتالي تكذيب أصل الحدث، بل هو اختلاف طبيعي في النقولات التاريخية، وهذا ملحوظ في سائر القضايا التاريخية. هذا ثانيا. ثالثا الشبهة الثالثة والأخيرة التي طرحها، وشبهاته كثيرة، أخيرة يعني التي نتعرض لها، وإلا الأخيرة ليست الأخيرة من شبهاته، الأخيرة من التي نتعرض لها شبهته حول ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. يقول روايات ولادة الإمام المهدي تشم منها رائحة الغلو والغلات. شلون؟ قل نعم، احنا لما نرجع نجد بأن الروايات تتحدث عن الإمام المهدي بأنه تحدث في بطن أمه، كانت حكيمة تقرأ القرآن وكان يقرأ كما تقرأ، فكان يسلم عليها ويتحدث معها. وهذا الأمر أولا نحن لم نجد له نظيرا في سيرة آبائه الأئمة، بل حتى في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ثانيا خب ليش يتكلم الإمام المهدي، سواء تكلم في بطن أمه أو تكلم بعد الولادة؟ الكلام يكون من باب الإعجاز، وهنا لا حاجة للإعجاز. نحن لا نمنع الكلام، نقول عيسى بن مريم تكلم، ولكن تكلم من باب الإعجاز لما اتهمت أمه بالعهر والزنا والعياذ بالله. تكلم عيسى بن مريم من باب الإعجاز من أجل إثبات طهارتها ونزاهتها، لكن هنا لا حاجة للإعجاز. الإمام المهدي كما تقولون أنتم الشيعة ولادته كانت سرا، لم يكن إلا والده وأمه وعمته، فما الحاجة إلى الإعجاز وما الحاجة إلى أن يتكلم الإمام المهدي؟ ويجاب عليه. أولا بأنك لم تجد نظيرا في سيرة آبائه الأئمة، هذا يكشف عن جهلك بسيرتهم، لأن سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مليئة بالحوادث التي تصرح بكلامهم في بطون أمهاتهم، وتصرح بكلامهم وهم في بداية عمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. اقرأ سيرة النبي كيف كان يتحدث مع أمه وهو في بطنها، اقرأ سيرة أمير المؤمنين عليه السلام لما خرجت به فاطمة بنت أسد من الكعبة، أقبل إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تقول الرواية فهش علي وبش في وجه رسول الله حتى بانت نواجذه، وابتسم في وجه النبي، سلم عليه النبي فرد عليه السلام وقال له بلسان عربي فصيح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال له النبي: إنما أفلحوا بولايتك يا أمير المؤمنين. ونقرأ في سيرة سيدتنا الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. ونقرأ في سيرة سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونقرأ في زيارتها: السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، أو المحدثة العليمة، هي المحدثة كانت تحدثها الملائكة، وهي المحدثة كانت تحدث أمها في بطنها. يدخل النبي على خديجة فيراها تتحدث: مع من تتحدثين؟ فتقول له: إن الجنين الذي في بطني يؤنسني ويحدثني. تخشى خديجة وتجزع وتخاف على النبي، وإذا بالزهراء تخاطبها في بطن: لا تخافي يا أماه على أبي، فإنه خير رسول ونبي. إذن هذا الأمر أمر اعتيادي في سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. أما قولك بأن كلام عيسى بن مريم كان من باب الإعجاز حيث كان الأمر يحتاج إلى ذلك، وهنا الأمر لا يحتاج إلى إعجاز، لأن ولادة الإمام المهدي كانت سرا، فعندما يتكلم ما الفائدة من كلامه؟ الكلام من أجل الإعجاز، وهنا لا حاجة للإعجاز. أولا، هناك بعض الروايات تصرح بأن ولادة الإمام المهدي ما كانت فقط مع نرجس ومع الإمام العسكري ومع حكيمة، بل كانت هنالك نساء أخريات حضرن ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، فلعل الإعجاز كان لأجل هذه النسوة. هذا أولا وليس هو بمهم. الجواب الثاني وهو المهم: علماؤنا في علم الكلام يفرقون بين المعجزة وبين الكرامة، يفرقون بين الإعجاز وبين الكرامة، يقولون عندنا إعجاز وعندنا كرامة. الذي يفهم الإصطلاح الكلامي لا تكون عنده مثل هذه الشبهة، هذه الشبهة نتيجة الجهل بالمصطلحات الكلامية وما يطرحه علماء الكلام. شلون كرامة؟ شلون معجزة؟ يقول المعجزة هي التي تحصل عند التحدي، عند توقف ثبوت الإمامة وثبوت النبوة على أمر خارق للعادة، الله سبحانه وتعالى يجري المعجزة على يد النبي أو على يد الإمام من أجل إثبات نبوته. لكن الكرامة لا تتوقف على ذلك، الكرامة تحصل للولي، تحصل للنبي، تحصل للإمام، حتى وإن لم يكن في مورد التحدي ومورد الإعجاز. مثل ماذا؟ مثل قصة مريم رضوان الله تعالى عليها. مريم عندما فاجأها المخاض قال لها القرآن: وهزي إليك بجذع النخلة. وهنالك تساقط عليها الرطب الجني. مريم عندما حدثت لها هذه الكرامة، حدثت لها هذه المنقبة، هل كانت بحاجة إلى إعجاز؟ لا، مريم كانت بوحدها، مريم كانت بوحدها تلد مولودها، ومع ذلك أحدث الله لها أمرا خارقا للعادة. ليس ذلك من باب الإعجاز، وإنما ذلك من باب الكرامة، لكرامتها عند الله أحدث الله لها ذلك. فتساقط عليها الرطب الجني من تلك النخلة اليابسة كرامة. الكرامة ليست في موضع الإعجاز. وهنا إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، حتى ولو لم يكن في مورد الإعجاز، هذه كرامة من الله لإمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. والكرامة لا تتوقف على أن يثبت في، على أن تكون في مورد إعجاز أو في مورد تحدي. فهذا الاشتباه حاصل من عدم فهم المصطلحات الكلامية التي يطرحها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. لا عجب ولا غرابة ولا ضير في أن يتكلم الإمام المهدي في مهده، بل في بطن أمه من باب الكرامة. فكراماتهم صلوات الله وسلامه عليهم كثيرة، يتكلمون في بطون أمهاتهم، يتكلمون وهم في المهد يرضعون، يتكلمون أيضا في حالات أعجب من هذه الحالة، وهو رأس على رأس رمح طويل مفصول عن جسده، الدماء قد خضبت كريمته، تشخب دماؤه كالميزاب، وهو يتكلم وينطق بذكر الله. يقول أحدهم: بينما أنا أنظر إلى ركب السبايا، وإذا بوجه قمري على رأس رمح طويل، والنور يسطع من جبينه المبارك. رأس من هذا؟ قيل: هذا رأس الحسين. يقول: أقبلت عند الرأس الشريف وإذا به يحرك شفتيه. يقول: قربت أذني، ماذا يقول هذا الرأس؟ وإذا به يقول: أم عجبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قلت: يا ابن رسول الله، رأسك أعجب وأعجب. رأس على رأس رمح طويل، ومع ذلك ينطق بالقرآن. الله أكبر. نعم، رأسك أعجب وأعجب. حملوه من موضع إلى آخر، من مكان إلى آخر، حتى مروا به على قصر أم هجام. لما نظرت قالت: رأس من هذا؟ قيل: هذا رأس الحسين بن علي. عجيب، هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قالوا: بلى. قالت: ناولون الرأس، عز عليكم يا شيعة. فجاءوا لها برأس الحسين. تقول الرواية: فأخذت حجرا وضربت رأس مولانا أبي عبد الله، سالت الدماء من جبينه المبارك. مولاتنا زينب تنظر إلى رأس أخيها، لما نظرت الدماء تسيل من جبينه، نادت: وأخاه، وحسينا، ومصيبتا، يا زجر مي البرا، ما تخاف الله يا ظالم، ما بقى للحرم حرم حرم، تلعب براس الولي فوق الرماح يمنى وشمال، ما قدر انظر بو علي، تلعب الريح بشيبته، والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر،
والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر ضربة مهجة أبرا سحسين خيب الحجار مر عليها يسبح ونوره يشع من غرته قالت الراس الذي يقطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل كان راس حسين جي بوني أبرد لي غلي وبالحجار بنت العواهر والقلب سكت لهفين رأسي وهو يرفع مشرقا كالبيت. أسألك وأدعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.